بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل قراءتنا لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد انتهينا عند دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، ثم بعد ذلك أخذ طريقه عليه الصلاة والسلام إلى منى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الحادي عشر من غرة ذي الحجة، من ليلة غرة ذي الحجة من عام 35 و400 من شرح شيخنا على حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة، فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.
قال جابر رضي الله عنه: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك في طريقه من مزدلفة إلى منى الطريق الوسطى. قال بعض المؤرخين: هذه الطريق هي أخصر الطرق وأقربها، وهي تخرج مباشرة على الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة. ولهذا قال بعض العلماء أخذا من هذا المفهوم أنه ينبغي أن يسلك أقصر الطرق وأيسرها للوصول إلى منى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك هذه الطريق. والطرق الآن تغيرت وأصبحت الأمور يعني ليست على ما كانت من قبل في الطرق، ولكن تبقى الأحكام الشرعية، فإذا عرفت علة الحكم فإنه ينبغي للمسلم أن يسلك السبيل الميسر لتحقيقها ما أمكن لذلك سبيلا. قال: التي تخرج على الجمرة الكبرى، وهذه هي جمرة العقبة، وهي التي ترمى في يوم النحر ولا يرمى غيرها، فإن بعض الحجاج هداهم الله يظنون أن الزيادة في العمل يعني لا بأس بها، فيرمي بعضهم الجمرة الكبرى ثم يذهب إلى الصغرى والوسطى ويرمي كل واحدة منهما بسبع حصيات، فإذا وجه إلى أن هذا لا ينبغي ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هي زيادة ولا بأس بها. نقول: الزيادة في الدين كالنقص فيه. ولهذا قال العلماء: ما من حسنة إلا وللشيطان فيها نزغتان، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير. فينبغي أن يفقه هذا الأمر، وأن الدين لا يقبل الزيادة ولا النقص، فلا يزاد في الدين ما ليس منه ولا ينقص منه، ولكن النقص أحيانا قد يكون لعذر، فقد يعذر بعض المسلمين في النقص لعجزه عن بعض العبادات، وأما الزيادة فلا عذر له فيها لأنها من قبيل البدع. قال: سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. الجمار ثلاث: هي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة وهي التي تسمى بالجمرة الكبرى. وأول هذه الجمرات من جهة مسجد الخيف الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ولهذا الآن التنظيم لدفع الحجاج للرمي يبدأ من جهة مسجد الخيف فيسيرون في اتجاه واحد إلى هذه الجمرات. وهذا أيضا من حسن التنظيم، فإن رمي الجمار يكون مرتبا، يبدأ في أيام التشريق بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. ولهذا كان التوجيه أن يسير الحجاج على هذا النحو، فيمرون بالجمرة الصغرى فيرمونها ثم يتجهون إلى الوسطى ثم إلى العقبة. وهذا الرمي يكون في أيام التشريق، وأما في يوم النحر وفي يوم العيد فإذا أتوا من هذا الطريق فأول ما يواجههم في طريقهم الجمرة الصغرى يتجاوزونها، ولا يجوز لهم أن يرجموا الجمرة في هذا اليوم، لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الجمرة الوسطى فإنها لا ترمى في هذا اليوم، ثم ينطلقون إلى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى وهي التي ترمى في يوم العيد. قال: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة، وكانت بجانب شجرة، وتعرف بالجمرة التي عند الشجرة وجمرة العقبة والجمرة الكبرى. قال: فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، رماها بسبع حصيات متفرقات فلم يرمها دفعة واحدة. ولهذا قال العلماء: لو رماها دفعة واحدة فإنه لا يصح الرمي، فالرمي ينبغي أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ الحصى بشماله ثم يأخذ بيمينه في كل مرة واحدة ويرمي بها، ثم يأخذ الثانية ويرمي بها، ولو قبضها جميعا في يمينه ولكنه استطاع أن يرمي واحدة تلو الأخرى بحيث يصيب المرمى فإن هذا هو المشروع. وقال العلماء: يرمي بمعنى أنه يرفع يده بالرمي، ولو وضعها وضعا بحيث يأخذ الحصى بيمينه ثم يلقيها من غير رمي فإن هذا لا يسمى رميا، وإنما يأخذ الحصى ويرفع يده قليلا بحيث يتحقق في ذلك الرمي. أيضا ينبغي الاعتدال في الرمي، فإن بعض الناس إذا جاء إلى الجمرة يتصور كأن الشيطان أمامه ويشتد غضبه ويشتد أيضا في الرمي وكأنه في صراع مع الشيطان، وقد يؤذي الناس ويزاحم، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يرمي الجمرة بسكينة ووقار ويستحضر هدي نبيه صلى الله عليه وسلم ويكبر مع كل حصاة، يقول الله أكبر، يقول الله أكبر كلما رمى بحصاة قال الله أكبر. بعض الحجاج يأتي يسأل بعد ذلك يقول: نسيت التكبير. نقول: لا شيء عليك، هذه سنة، من استطاع أن يكبر فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يستطع فلا شيء عليه، أو نسي فإنه لا شيء عليه. وكذلك بعضهم قد يشك في الرمي فيقول: رميت بست ولم أرمي السابعة. نقول: لا بأس بذلك. ولهذا نقل الإمام ابن قدامة رحمه الله عن بعض الصحابة ومنهم ابن عمر أنه كان يقول: لا أبالي رميت الجمرة بست أو بسبع. وجاء في بعض الروايات أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمرات فيقول أحدهم: رميت بسبع، ويقول الآخر: رميت بست، ويقول الآخر: رميت بخمس، ولا ينكر بعضهم على بعض. وأما ما دون ذلك فينبغي أن يقضى في اليوم الثاني، وإذا تمكن أن يرمي في ذلك اليوم فينبغي أن يقضي ما نقص عن الخمس، بل ينبغي الاحتياط أن يكون الرمي بخمس حصيات، وأما إن نقص واحدة ورمى بست فلا بأس. ولا شك أن الأكمل والذي ينبغي أن يكون عليه المسلم هو الحرص أن يرمي بسبع حصيات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: مثل حصى الخذف. الرمي له طريقة، من جهة طريقة الرمي، ومن جهة ما يرمى به، ومن جهة ما يقال عند الرمي. أما كيفية الرمي فهي ما تقدم، بأن يرمي كل حصاة منفردة عن الأخرى بحيث يستوفي في رميه سبع حصيات يستوفيها في رميه. وكذلك السنة كما سيأتي أنه كان يرميها من بطن الوادي ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وإن رماها من جهة أخرى فلا بأس، فإن رمي الجمرة العقبة فإنه يصح إلا من جهة الجبل، كما كان العلماء يرون أن الجبل كان ملاصق، كان الجبل قديما ملاصقا للجمرة، وكانوا يرون أن الرمي من جهة الجبل فإنه لا يصح. ثم بعد ذلك بعد أن وسعت الجمرات فبعض أهل العلم يرى أن الرمي من كل جهة صحيح، وبعضهم يقول ينبغي أن يتجنب عند الإمكان أن لا يرمي من جهة الجبل وهي في مقابل هذه الجهة التي ذكرنا، وهو أن يجعل البيت عن يمينه ومنى عن يساره، فينبغي أن يتجنب ذلك ما أمكن. وأما عند وجود الزحام والمشقة فلا ينبغي أن يشق على نفسه. أما المرمي به وهو الحصى فينبغي أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من مزدلفة إلى منى أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى، ثم أخذه النبي يمينه وقال: بمثل هذا فرموا، ثم قال: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. وتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث المشهور والذي نردده كثيرا: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، إنما قال هذا في مقام لقط الحصى لرمي الجمرة. وذلك أن هذا موطن قد يغلو بعض الناس ويظن أن التقوى تكون بكبر الحصى، فكلما كانت الحصى أكبر كلما كانت أتقى لله عز وجل في الرمي بها، وهذا غير صحيح، فإن أتقى العمل ما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر جابر رضي الله عنه أن الرمي بالحصى مثل حصى الخذف، وحصى الخذف هو الذي يجعل بين الأصابع ويرمى به، وهو حصى صغير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحصى: فإنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف. فالخذف هو الرمي بالحصى، وقيل أيضا يسمى الحذف، فإنه فيه لغتان: الخذف والحذف. وقال بعض المحققين: الحذف للعصا والخذف للحجر، فإذا رمي بالعصا يقال حذف بها، وإذا رمى بالحصى الصغير يقال خذف به. فالمقصود أن هذا الحصى يكون مثل حصى الخذف. قال بعض العلماء أنه بين البندق والحمص، يعني يكون دون البندق وهو المعروف الذي يكون أكبر من الحمص بمرتين أو ثلاث، ولا يكون أصغر من الحمصة، وإنما يكون بين ذلك. والأمر إذا قارب هذا فإنه إن شاء الله لا بأس به. وأما المبالغة الشديدة في أخذ حصى كبير أو يأخذ من الرمل الصغير فإن هذا لا يجزي، فيكون متوسطا في أخذ الحصى وأن يكون معتدلا في ذلك. أما أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة فكما تقدم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من الطريق وأخذه بعد أن سار من مزدلفة إلى منى. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يرى أن أخذ الحصى أنه موسع، سواء أخذه من مزدلفة أو أخذه من منى فإنه لا بأس به. وأما الإمام الشافعي فإنه كان يرى أن الأخذ لحصى جمرة العقبة السنة أن يكون من مزدلفة، وهذا الحصى هو أخذ حصى رمي جمرة العقبة فقط. وأما من يجمع الحصى الكثير ويظن أن السنة أخذه من مزدلفة فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء إنما لقط 7 حصى من الطريق ليرمي بها جمرة العقبة، لأن رمي جمرة العقبة هو سنة منى، فإذا وصل إليها لا ينشغل بلقط الحصى وإنما يبادر لرميها. هذا هو الحكمة والله أعلم من أخذ الحصى من الطريق أو من مزدلفة. وأما بقية الحصى فمن ظن أن أخذه من مزدلفة السنة، بل لربما يظن بعض الحجاج أنه واجب، حتى أنه في السنوات الماضية يأتينا بعض الحجاج ويسأل يقول نسيت حصاه ولم أخذها من مزدلفة، أخذت 70 حصاه ونسيت 1 أرجع إليها. فيظنون أن أخذ 70 حصاه من مزدلفة واجب، ومن نسي شيئا من ذلك يرجع ويأخذ بدلا من الذي سقط أو نسيه، وهذا خطأ. فإن المشروع هو أخذ 7 حصيات، ولو نسي أن يأخذ من مزدلفة فلا بأس أن يأخذ من منى. وكان الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الأمر موسع في هذا الأمر. وكذلك لو خشي الحاج أن لا يجد الحصى في منى وأخذ ما يحتاجه من مزدلفة لتوفر الحصى فلا بأس بذلك، لكن حديثنا عن السنة ينبغي أن تحرر. فمن ظن أن أخذ الحصى كله من مزدلفة فلا شك أن هذا مخالف للسنة. أما عند الحاجة إن رأى أن يأخذ الحصى من مزدلفة خشية أن لا يجد في منى وأن يكون في مخيمات ليس فيها حصى، أو أنه يعني أراد أن يفرغ من هذا الأمر لأمر يخصه، لا بأس بذلك. وكذلك لو أخر أخذ الحصى من منى فلا بأس بذلك. وأما السنة فإن استطاع أن يأخذ 7 حصيات من مزدلفة أو من الطريق حتى يبادر لرمي جمرة العقبة فهذا هو الأوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال مثل حصى الخذف، هذا وصف للحصى. قال رمى من بطن الوادي، رمى من بطن الوادي قال العلماء هو بأن يجعل البيت عن يساره ومنى ومسجد الخيف عن يمينه، ويستقبل الجمرة بوجهه ويرميها ب7 حصيات، ولا يسن استقبال القبلة في رمي جمرة العقبة، وإنما رماها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم. قال ثم انصرف إلى المنحر، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده. ثم بعد ذلك بعد أن رمى جمرة العقبة، ورمي جمرة العقبة هو آخر وقت لانتهاء التلبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة، وقيل أنه قبل أن يشرع فيها أنه قطع التلبية ثم كبر عند رميها ثم يشرع التكبير بعد ذلك. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ثم بعد ذلك انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، أي نحر 63 بدنة، وكان بدن النبي صلى الله عليه وسلم التي أهداها في حجته في هذه الحجة أنها 100 بدنة، نحر 63 بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يدل على أن الأفضل لمن تمكن من نحر هديه أو ذبحه فإنه هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. وأما إذا خشي أن يضيع عليه من الوقت ما يكون سببا في تحصيل بعض الأعمال الفاضلة فلا ينشغل بذلك، وخاصة الذين يقومون بتوكيل البنك فإنهم لا يجهدون أنفسهم في أن يتولوا هذا الأمر، فإن البنك يقوم بالذبح وبذبح الأضاحي في ذلك اليوم أو في اليومين اللذين يليان ذلك اليوم، ويكون هذا محققا للمشروع في نحر الهدي والأضاحي. وأما من كان هديه معه وأراد أن يذبحه بنفسه ويقوم على قسمه على الفقراء فهذا أفضل، ولكن اليوم مع شدة الزحام يخشى أن يشق بعض الناس على نفسه أو أن يفوت من الأعمال الأخرى ما يكون أفضل من هذا الأمر، فعليهم أن لا يشددوا على أنفسهم في هذا الأمر. قال: ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، أي ما بقي من هديه، وهو ما يكمل 100 بدنة. ويلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في نحره لهديه بين أن تولى نحر بعضه وأن وكل في نحر بعضه، وهذا من رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام، وكأنه أراد أن يبين لنا أن من نحر بيده فلا بأس ومن وكل فلا بأس، ولهذا جمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين، فنحر بعض بدنه وبعض هديه، ووكل علي رضي الله عنه فنحر ما بقي من بقية الهدي وهي 100 من الإبل. قال جابر رضي الله عنه: وأشركه في هديه. وأشركه في هديه، أي أشرك عليا رضي الله عنه في هديه، وذلك أن علي رضي الله عنه هو ابن عمه، وهو صهره زوج ابنته فاطمة، وهو الذي أتى بالهدي من اليمن كما تقدم في بداية الحديث، فأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. وهذه فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه تضاف إلى مناقبه وفضائله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه ووكله على نحر بعض هديه. قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. ثم أمر من كل بدنة ببضعة، أي بقطعة منها، وجعلت في قدر فطبخت فأكلا، أي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه أكلا من هذا اللحم الذي طبخ. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع في هذا الأمر أن يؤخذ من كل ما ذبح من الهدي، وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قصده بذلك الأكل، وإنما أراد السنة وهو أن يأكل من هديه. ولهذا فإن السنة لمن أهدى ولمن ضحى أن يأكل من أضحيته ومن هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جابر رضي الله عنه وصف لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة منها، وعددها 100، وهذا مما يدل على تعمد أن يأكل من كل واحدة منها، وذلك ليصيب السنة. فكذلك من ذبح هديا أو أكثر من ذلك أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الأمر سنة، من تمكن من ذلك فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ومن وكل غيره كالذين يوكلون الآن البنك والشركة التي تقوم بذبح الأضاحي، فإنهم ليس لهم أن يشقوا على أنفسهم، فإن هذه سنة من أتى بها فله أجرها، ومن شغل عنها وأرادها فيرجى إن شاء الله أن يؤجر على قدر نيته. قال: فأكل من لحمها وشرب من مرقها. فالأكل من اللحم، من بعض هذا اللحم، وشرب من المرق الذي عمى كل أعضاء هذه البضع التي جعلت من هذه البدن، وهذا مما يدل على السنة كما تقدم في الأكل من الهدي.
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت وصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه.
قال جابر رضي الله عنه ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت ثم ركب ناقته عليه الصلاة والسلام فأفاض إلى البيت يعني طاف طواف الإفاضة في حول البيت. والذي جاء في الروايات الأخرى وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نحر هديه أنه حلق ثم اغتسل وتطيب كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديثها في رواية حجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله وإحرامه، فإحرامه عندما أحرم وقبل أن يحرم، ولحله عندما أحل. قيل إن هذا كان يوم النحر لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه حلق رأسه وأمر الحلاق أن يحلق شقه الأيمن ثم أمره أن يأخذ شقه الأيسر ثم قسم شعره على بعض الصحابة رضي الله عنهم. وهذا مما يدل على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المتصلة به كشعره وبصاقه وسائر ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام مما هو من آثاره المتصلة. ثم بعد أن اغتسل وبعد أن حلق رأسه يكون قد تحلل التحلل الأول فلبس ثيابه وتحلل التحلل الأول، وهذا التحلل هو الذي يسميه العلماء التحلل الأول، فإن التحلل على قسمين: التحلل الأصغر والتحلل الأكبر. والتحلل الأصغر هو التحلل من كل ما يحرم على المحرم من أخذ الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط والتطيب وسائر ما يمنع منها المحرم، فإنه يتحلل بالتحلل الأصغر من كل ما يحرم عليه وما يمنع منه في حال الإحرام. ولا يأتي النساء، فلا يباح للزوج أن يأتي زوجته قبل التحلل الأكبر، وإنما يستباح ذلك بعد التحلل الثاني، وهو الذي يسمى التحلل الأكبر، والذي يستبيح به بعد ذلك المحرم كل شيء منع منه. والتحلل الأصغر يكون برمي جمرة العقبة وبفعل أحد أمرين: إما الحلق وإما طواف الإفاضة. فإذا رمى جمرة العقبة وطاف طواف الإفاضة فإنه يتحلل التحلل الأصغر، أو إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فإنه يتحلل التحلل الأصغر. وأما نحر الهدي فلا علاقة له بالتحلل، لأنه يتعلق بالمتمتع والقارن، وهذا التحلل هو عام لكل الحجاج من المتمتعين والقارنين والمفردين. فقال العلماء إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأصغر، وهذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي لمن لم يسعى كالمتمتع. وقال بعض المحققين أنه إذا رمى جمرة العقبة فإنه يتحلل التحلل الأصغر، كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى جمرة العقبة تحلل. ولكن الأحوط أن يفعل اثنين من ثلاثة، فإذا رمى جمرة العقبة عليه أن يحلق رأسه أو أن يقصر، ثم بعد ذلك يتحلل التحلل الأصغر، ثم بعد ذلك يذهب إلى البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه فأفاض إلى البيت، أفاض بمعنى أنه انتقل إلى البيت، ومن هنا سمي هذا الطواف الذي يكون في ذلك اليوم هو طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يسقط بحال، وإنما يتعين على كل من حج البيت أن يطوف طواف الإفاضة. قال فصلى بمكة الظهر، هذا الذي دلت عليه الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ونحر هديه وتحلل التحلل وحلق رأسه وتحلل التحلل الأصغر ثم طاف بالبيت وصلى الظهر بمكة. وهذا مما يدل على أن السنة المبادرة إلى طواف الإفاضة في ذلك اليوم. فبعد أن طاف طواف الإفاضة تحلل عليه الصلاة والسلام والتحلل الأكبر، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام أنه بعد طوافه للإفاضة تحلل. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من صفية ما يريد الرجل من أهله فسأل عنها فقيل إنها لم تطف. وهذا مما يدل على أن من لم يطف أنه ليس له أن يأتي أهله حتى يتحلل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة. وكذلك من كان عليه سعي كالمتمتع فإنه لا بد أن يسعى ويتحلل التحلل الأكبر بذلك. وكذا القارن والمتمتع إذا أخر السعي ولم يطوف بعد طواف القدوم فإنهما يجب عليهما السعي بعد طواف الإفاضة. والسعي أيضا ركن من أركان الحج، لكن القارن والمفرد كما تقدم إذا سعي بعد طواف القدوم فليس عليهما سعي آخر، وأما المتمتع فسعيه يكون بعد طواف الإفاضة، وأما سعيه الأول الذي كان بعد طوافه عند قدومه إلى البيت فهذا متعلق بالعمرة، فإنه يطوف لها ويسعى ويقصر ويتحلل منها. قال: فصلى الظهر بمكة فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لا نزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. قال: فأتى بني عبد المطلب، وبنو عبد المطلب هم أهل السقاية، وهم من يقوم بذلك في الجاهلية وخدمة البيت. ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب في أن يخرج من منى من أجل سقايته، لأنهم يقومون على السقاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسقون على زمزم، أي يجذبون المياه ويخرجونها من بئر زمزم بالدلاء ثم يقومون بسقي الحجاج كما كانوا يفعلون ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعوا بني عبد المطلب. والنزع هو إخراج الدلو من البئر، ولا شك أن هذا فيه مشقة بالغة، ولكنهم كانوا يتنافسون فيه لما في خدمة الحجاج والقيام على سقايتهم من الأجر العظيم. قال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. قال العلماء: معنى ذلك أنه أراد أن ينزع وأن يجذب الدلو وأن يسقي الناس، لكنه لو فعل ذلك لكانت سنة ولا أصبح الناس يقتدون به في ذلك، فيغلب الناس بني عبد المطلب على سقايتهم. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضلهم، وما أراد أن يزاحموا في هذا الأمر. وهذا من وفائه عليه الصلاة والسلام لبني عبد المطلب ولغيرهم ممن يقوم على خدمة البيت. وهكذا كان هدي عليه الصلاة والسلام إذا فتح الأمصار ووجد السادة المطاعين الذين لهم شرف ومنزلة، فإنه لا ينزع منهم شرفهم ولا منزلتهم، بل يقرهم على الإسلام، كما أرسل لكسرى ولملك الروم قال: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فكان هذا هدي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: والإسلام يزيد ولا ينقص، فمن كان له شرف ومن كانت له منزلة فإن الإسلام لا ينزع هذا الشرف ولا هذه المنزلة، ولكن يقره على ذلك إذا ما أدى هذا الأمر المشروع. قال: فناولوه دلوا فشرب منه، أي ناولوا النبي صلى الله عليه وسلم دلوا فشرب منه. وهذا دليل على أنه لم يخص دون غيره بالشرب في إناء يخص به، وإنما شرب كما يشرب الناس. وهذا هديه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يتميز عن غيره بلباس ولا بطعام ولا شراب عليه الصلاة والسلام، وهذا تمام التواضع والفضل، فهو سيد ولد آدم. ولو أراد أن يميز في هذه الأمور لبادر الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الأمر، لكن كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتواضع ويخالط الناس، يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون، وما كان يتميز عنهم بلباس ولا بهيئة. هذا آخر ما ذكره جابر رضي الله عنه في هذا الحديث العظيم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الروايات الأخرى وفي بعض الأحاديث رجوع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى منى، وكما هو معلوم فإنه يبقى من المناسك الرجوع إلى منى والمبيت ليلتين من ليالي أيام التشريق، وهي ليلة 11 و12 لمن أراد التعجل، ومن تأخر يبيت الليلة 3 ويرمي الجمار. ورمي الجمار في أيام التشريق يكون برمي الصغرى ثم الوسطى ثم رمي جمرة العقبة، يرمي الصغرى ويتقدم ويأخذ عن يمينه قليلا ويدعو طويلا، ثم يرمي الوسطى ويأخذ عن يساره ويدعو طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يكرر هذا الرمي في اليوم 12 كما فعل في اليوم 11. ثم من أراد التعجل فله أن يخرج من منى قبل مغيب الشمس من اليوم 12. ومما ينبه عليه أن بعض الحجاج يظن أن التعجل المذكور في قول الله تبارك وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يظنون أن ذلك هو باحتساب يوم النحر، وأنه هو اليوم الأول، وأن اليوم الثاني هو اليوم 11، وهذا خطأ. فإن هذه الأيام المذكورة إنما هي أيام التشريق، فأول الأيام هو يوم 11، واليوم الثاني هو اليوم 12، وهذا هو يوم التعجل. ولهذا يوم النحر يسمى يوم النحر، واليوم 11 يسمى يوم القر، لأن الحجاج يستقرون في منى. وأما اليوم 12 فيسمى يوم النفر، ويسمى اليوم 13 يوم النفر الثاني. وأما اليوم 11 فإنه لا ينفر الحجاج منه، ولهذا يسمى يوم القر لأنهم يستقرون فيه. فينبغي التنبه لهذا الأمر. ثم بعد ذلك إذا خرج الحاج من منى قبل غروب الشمس فإنه بعد ذلك يبقى عليه واجبا من واجبات الحج، وهو طواف الوداع، فيؤخر هذا الطواف إلى آخر خروجه من مكة. فإذا أراد أن يبقى في مكة أياما فليس له أن يبادر لطواف الوداع، وإنما الذي ينبغي أن يبقى في مكة ما شاء. فإذا أراد أن يخرج منها فليطف طواف الوداع كما أمر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، وهو طواف الوداع. وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، ويسقط عن الحائض والنفساء إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة، فإن طواف الوداع لا يحبس الحائض ولا النفساء، وإنما تخرج بعد ذلك وليس عليها طواف. وأما طواف الإفاضة فهذا الذي يحبس الحائض والنفساء وغيرهما من الحجاج. ولهذا لما حاضت صفية وظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف قال أحابستنا هي، يعني أنها تحبس النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، فلا ينفرون إلا بعد طوافها. وأما طواف الوداع فإنه لا يحبس الحائض والنفساء، وإنما يخرجان مباشرة. هذا هو ما ذكره جابر في هذا الحديث العظيم، وهذا باختصار هو حج النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يحرص على هدي عليه الصلاة والسلام وأن يتبع سنته. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا حسن الاتباع لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لأداء هذه المناسك العظيمة وأداء هذه الشعير العظيمة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نرجو منكم التنبيه على فضل العشر الأول من ذي الحجة.
نعم، هذه العشر من ذي الحجة وهي التي تبدأ بدخول شهر ذي الحجة، وهي أيام عشر من ذي الحجة، هي أيام عظيمة وفاضلة. وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا مما يدل على أن عشر ذي الحجة هي أفضل الأيام السنة، وإنها العمل فيها أفضل ما يكون، وأن التقرب إلى الله تبارك وتعالى فيها بالأعمال الصالحة أنه أفضل من التقرب إليه في غيرها. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن التفاضل بين العشر الأواخر من رمضان وعشر ذي الحجة، فقال: إن أيام عشر ذي الحجة أفضل، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. واستدرك بعض المحققين كالحافظ بن رجب وقال: إن هذا ليس بشيء، وكأنه يرى أن الليالي تتبع الأيام في فضلها. على كل حال، المقصود هو تقارب الفضل بين عشر ذي الحجة وبين العشر الأواخر من رمضان. وإذا كان الناس يرغبون في العشر الأواخر من رمضان رغبة عظيمة في الأعمال الصالحة وتحري ليلة القدر، فإنهم ينبغي أن يرغبوا في أيام عشر ذي الحجة. ومما يلاحظ في المسلمين في هذه العصور الزهد في التقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذه العشر، ولا أقول أن هذا عام في المسلمين، لكن أكثر المسلمين يغفل عن هذه الأيام الفاضلة. فينبغي كما أن نرى التنافس في العشر الأواخر من رمضان، ينبغي أيضا أن يرى من المسلمين التنافس في هذه العشر الفاضلة وهي عشر ذي الحجة. والمشروع فيها التقرب إلى الله بكل أعمال البر من الذبح والتصدق على المسلمين، فإن بعض العلماء قال: الذبح في هذه الأيام والتصدق فإنه أفضل ما يكون، وأفضل ما يكون الأضاحي يوم النحر والهدي في يوم النحر. ولكن من تصدق قبل ذلك لغير الحجاج وتصدق على المسلمين وتصدق باللحوم وذبح وتصدق على المسلمين، فإن هذا فيه أجر عظيم. كذلك الصيام، وأن يبادر المسلم إلى صيام ما يستطيع من هذه الأيام، فإن الصيام يشرع فيها كما يشرع في غيرها من أعمال البر، وكذلك الذكر وقراءة القرآن والصدقة والدعاء والتقرب إلى الله عز وجل بكل أعمال البر، فإن هذه الأيام موسم عظيم من مواسم الخير. قال بعض العلماء: وأفضل ما يؤدى فيها الحج، وأفضل ما يؤدى في هذه العشر الحج، لكن من فاته الحج أو شغل عنه فعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله عز وجل بما يستطيع من أعمال البر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما وقت التكبير المطلق والمقيد للحاج ولغير الحاج؟
التكبير يكون يوم العيد، ويشرع التكبير أيام التشريق، فإن هذه الأيام يشرع فيها التكبير. والمقيد يكون بعد الصلوات، والمطلق يكون في غيرها. ويكثر المسلم من التكبير في هذه الأيام، فإن أفضل ما يؤدى فيها هو ذبح الأضاحي والتكبير وتسبيح الله عز وجل وتنزيهه، والإكثار من ذكر الله على وجه العموم والتكبير على وجه الخصوص. نعم.
يقول: ومتى يبدأ التكبير المطلق في العشر من ذي الحجة؟ وهل يبدأ التكبير من ليلة غرة ذي الحجة، أم يبدأ بيوم اليوم الأول من ذي الحجة؟
التكبير يكون في يوم النحر، وقيل أنه يكون في هذه الأيام، ولكن الذي يظهر أنه يكون يوم ليلة العيد لمن كان غير حاج. وأما الحجاج فإنهم يلبون إلى رمي جمرة العقبة، فعند ذلك يبدأ التكبير.
قل السائل: امرأة لا تستطيع أن تحج وليس عندها مال لإجراءات المحرم، فهل تعطي محرمها أن يحج عنها وهي قادرة جسديا وماديا؟
لا، لا يشرع لها يعني أن تعطي من يحج عنها وهي يعني قادرة على الخروج إلى الحج، ولكن متى ما تيسر لمحارمها أن يحجوا معها فإنه يجب عليها الحج، وإذا لم يوجد المحرم للمرأة فإنها ليست قادرة. ولهذا قال العلماء أن الاستطاعة يعني في حق المرأة للحج هو وجود المحرم، فإذا لم يوجد المحرم فليس عليها حج، وأما إذا عجزت وثقلت ولا تستطيع أن تأتي فإن الحاجز يحج عنه، وكذلك لو ماتت وهي لم تحج فإنه يحج عنها، وأما إذا كانت صحيحة سليمة فإنها ينتظر حتى تتمكن من الحج مع أحد محارمها، وأما أن يحج عنها وهي صحيحة سليمة إنما لا تجد محرما فإن هذا لا يشرع في حقها، ولا يشرع في حق من يحج عن غير أن يحج عن رجل أو امرأة إذا كان قادرين على الحج، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عن العاجز الذي لا يستطيع أن يأتي إلى البيت، كما قالت المرأة: إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة، فأمر أن تحج عنه. وكذلك من مات، كما جاء في سؤال المرأة الأخرى أنه مات والدها ولم يحج، قالت أحج عنه، قال: حج عنه فدين الله أحق بالقضاء. نعم.
والسائل: ما حكم التصوير بالكاميرا؟
التصوير بالكاميرا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه داخل في عموم التصوير المنهي عنه، ومنهم من يرى أنه لا، ليس فيه مضاهاة وليس فيه ما يكون في النحت والرسم. وإذا اختلف العلماء في أمر فإن الاحتياط للدين والعبادة أن يتجنب الأمور المشتبهة، كما جاء في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. بعض الناس الآن إذا قيل له في المسألة خلاف قال: الحمد لله الأمر يسير، ما دام فيه خلاف معنى ذلك أنه لا يقطع بالتحريم. لكن في حديث النعمان بن بشير بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجد الاشتباه ينبغي ترك المشتبه، وأخبر أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأنه إذا اختلف العلماء في كل مرة فأخذ بالرخصة فإنه سيقع يوما في الحرام، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كالراعي يرعى حول الحمى، الذي معه إبل أو غنم أو بقر ويكون حول الحمى، الحمى هو ما يحميها الملوك، فإذا كان يرتع بإبله أو بغنمه بجانب الحمى يوشك أن ترتع هذه الرعية في ذلك الحمى فيقع في المحذور. وكذلك الذي أخذ بالرخص ولم يتجنب هذه الأمور المشتبهة فإنه سيقع في الحرام.
والسائل: ماذا أفعل إذا أقيمت الصلاة وأنا في أثناء الطواف، أو انتقض وضوئي وأنا في الطواف؟
إذا أقيمت الصلاة وأنت في الطواف فخذ مكانك في الصف وصلي، ولكن إذا فرغت من صلاتك فينبغي أن تضبط المكان الذي توقفت فيه، لأن بعض الحجاج إذا أقيمت الصلاة أخذ يمشي خطوات من غير نية الطواف يبحث عن مكان في الصف، ثم إذا فرغ من صلاته بدأ من المكان الذي هو فيه، وهذا خطأ، لأن هذه الخطوات التي مشاها بغير نية الطواف، أو يقصد في مشيه إذا مشى أنه في الطواف. والأحوط من ذلك أن يبدأ بالشوط الذي توقف فيه من الحجر الأسود حتى يتجنب الاشتباه في هذا الشوط الذي توقف فيه.
قل السائل: إذا ذهبت إلى مكة في أواخر ذي القعدة وأردت الحج، أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا ذهبت إلى مكة في أواخر ذي القعدة وأردت الحج ودخلتها من غير إحرام، فهل أعتبر من أهل مكة وأحرم يوم الثامن من ذي الحجة؟ وهل علي شيء إذا تجاوزت الميقات؟ وإذا أردت أن أتمتع فهل علي نسك واحد أم نسكين؟
إذا أراد الحج ودخل مكة من غير إحرام فقد ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، وإذا أخر النية بالكلية فترك ركن من أركان الحج. فبعض الحجاج يظن أنه إذا أقام بمكة 4 أيام أصبح من أهلها وأنه يحرم من مكة، وهذا خطأ. كل الحجاج الذين جاءوا في أشهر الحج حتى ولو في بداية شوال وأرادوا الدخول إلى مكة وهم يريدون الحج والعمرة فيجب عليهم أن يحرموا بالحج بالاتفاق لمن جاء في أشهر الحج أن يحرم به أو بعمرة. وأما قبل دخول أشهر الحج فبعض العلماء قال له أن يحرم بالحج، وبعضهم قال ليس له أن يحرم ولكن يحرم بعمرة. وأما إذا جاء في ذي القعدة وفي غيرها ودخل مكة من غير إحرام وهو يريد الحج أو العمرة فإن هذا مخطئ، لا بد أن يحرم من الميقات الذي أتى منه، ولا يتجاوز الميقات إلا وقد أهل بالنسك الذي يريد.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هناك بعض الأشخاص يطبع كبونات للهدي غير صحيحة ويبيعها للحجاج بقيمة معينة غير البنك الإسلامي، فهل من تحذير من هؤلاء؟
إذا كان هذا من ابتزاز الحجاج ومن التدليس والتلبيس عليهم فإن هذا جرم عظيم، ولا يدرى يعني ما الذي يعرض نفسه هذا له من العقوبة العظيمة من الله تبارك وتعالى. فإن هؤلاء الحجاج أتوا لإكمال نسكهم ووثقوا به وأخذ أموالهم ولم يؤدي هذه الأمانة، فهذا على خطر عظيم. وعلى الحجاج كما سبق نبهنا أن لا يثقوا بكل أحد إلا من عرفوه وعرفوا دينه وأمانته، والأصل أن يكون التوكيل للبنك المرخص له الذي تتولى الجهات المسؤولة الإشراف عليه.
يقول السائل في قوله تعالى: لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك الآية، يقول هل إبليس ملك أم لا؟ كما نرجو تفسير الآية.
نعم، إبليس على الصحيح أنه من الجن، وإنما قال العلماء عندما أمر الملائكة بالسجود كان في جملتهم فدخل في عموم الأمر بالسجود، وإلا فهو من الجن. وهذا هو المعروف أن إبليس من الجن، والملائكة خلقوا من نور والجن خلقوا من نار، وآدم وذريته خلقوا من طين. قول الله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال العلماء هذا في خلق آدم، خلقه الله ثم صوره ثم نفخ فيه الروح، ثم أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا له بعد أن نفخ الله عز وجل فيه الروح. وهذا من فضل آدم أن شرفه الله عز وجل بأن خلقه بيده ثم أمر الملائكة بالسجود له.
يقول السائل: هل يجوز أن يضحي الرجل عن والديه المتوفين أم الأضحية عن الأحياء فقط؟
يجوز له أن يضحي عن الأموات وكذلك عن الأحياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أمته، وفيهم الأحياء وفيهم الأموات. ولكن لا يتكلف الإنسان إذا كان ليس لديه ما يضحي به، بعض الناس يظن أنها كالواجب وأن من لم يضحي عن والديه فإنه عاق، هذا غير صحيح. وإنما الدعاء للوالدين هذا هو المشروع والذي ينبغي أن يكثر الإنسان منه، ومن كان له فضل مال وأراد أن يضحي أو يتصدق فهذا فيه أجر أيضا. نعم.
يقول: هل للأبناء أن يساهموا في مبلغ الأضحية مع الوالد؟
الإسهام إذا كان على سبيل التبرع فنعم، وأما إذا كان على سبيل الاشتراك فلا يجوز الاشتراك في غير الإبل والبقر، فالإبل والبقر تكفي عن 7، وأما الضأن والمعز فلا تكفي إلا عن 1. فلو جاءوا ناس قالوا نشترك في أضحية واشتروا من الضأن أو من الماعز فهذا لا يكفي. وأما إذا كان على سبيل التبرع لوالدهم حتى يقوم بشراء الأضحية وتكون الأضحية عنه عن أهل بيته فلا بأس.
قل السائل: إذا صادف يوم عرفة يوم السبت فهل يجوز صيامه لغير الحاج مع وجود الحديث الذي فيه النهي عن صوم السبت؟
نعم يجوز صيام يوم عرفة ولو صادف يوم السبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع صيامه ولم يقيد ذلك بيوم، فدل على عموم صيامه. وأما الحديث الذي في صيام السبت في النهي عنه فإن العلماء ضعفوه وفي متنه نكارة، فإنه جاء فيه فإن له لم يجد إلا أن يأكل لحاء شجرة أو أن يأخذ لحاء شجرة، ومعلوم أن هذا مخالف للأصول، فإن من لم يصم لا يلزمه أن يأكل شيئا، فمتى ما نوى نية الإفطار فلا يلزمه أن يأكل شيئا. ومفهوم الحديث هذا لو قيل به أن من أراد الفطر يأكل شيئا لو لم يجد إلا لحاء شجرة، وهذا مخالف للأصول، ولهذا ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث وقالوا إن صيام السبت إذا وافق الصيام التي الأيام اللي يصومها الإنسان فلا بأس، وإذا لم يوافق صيام الأيام فلا ينبغي أن يتعمد صيام السبت لأنه لم يرد به الدليل، وإنما الذي يصام من أيام الأسبوع هما الاثنين والخميس.
قل السائل: هل يجوز التلفظ بسم الله أو بذكر من الأذكار داخل الحمام كمثل سبحان الله أو إن شاء الله أو غير ذلك؟
لا ينبغي إذا كان داخل الخلاء وداخل الحمام أن يذكر الله عز وجل، وإنما رخص العلماء في التسمية إذا كانت هناك المغاسل التي تستقل في ناحية من دورات المياه وهي أيضا يعني يتوضأ فيها يسمي لا بأس، وبعضهم منع من ذلك لأن هذه دورة مياه، لكن الذي يظهر أنه إن سمى لا بأس للحاجة. وأما بقية الذكر فلا يذكر الله في الخلاء. كان بعض السلف إذا ذهب إلى قضاء الحاجة وكان من عادتهم أن يجري ذكر الله على ألسنتهم أنه يضع حصاف في فيه، لأنهم تعودوا ذكر الله فيضع حصاف في فيه حتى لا ينسى ويذكر الله وهو في هذه الحال. نعم.
والسائل: هناك عمل في ميناء غير الرمي في أيام التشريق بالنسبة للحاج؟
نعم، رمي الجمرات مع المبيت، المبيت بمنى يعني ليلة الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل وليلة الثالث عشر لغير المتعجل، فإن المبيت واجب مع رمي الجمار مع ذكر الله تبارك وتعالى والإكثار من أعمال البر.
قول السائل: كيف تؤدي المرأة نسكها إذا كانت حائض أو بدأها الحيض في أيام التشريق؟
إذا كانت طافت طواف الإفاضة فلا حرج عليها، لأن يمكن أن ترمي وتبيت بمنى والحيض لا يمنعها، وطواف الوداع يسقط عنها. وأما إذا بقي عليها طواف الإفاضة فيجب عليها أن تنتظر في مكة، لها أن تخرج من منى وتتعجل أو تبقي لليوم الثالث عشر، ثم بعد ذلك تبقى في مكة إلى أن تطهر ثم تغتسل وتتوضأ وتطوف طواف الإفاضة. أنبه على أن الدرس غدا إن شاء الله سيكون في الكرسي المعتاد غدا وما بعده من الأيام إن شاء الله.
قل السائل: متى يكون التكبير عند رمي الحصاء، هل قبلها أم بعدها؟
عندما يشرع في التكبير، ولو كان قبل ذلك قال الله أكبر ورمى فهذا هو المشروع، يعني عند بداية التكبير عند بداية الرمي. نعم.
قل السائل: أتت معي أمي وزوجتي إلى الحج، هل أنحر عن أمي وزوجتي وعن نفسي أم عن نفسي فقط؟
الهدي يكون على كل من كان متمتعا أو قارنا، فإذا كنتم أنت وأمك وزوجتك كل منهم منكم قد حج متمتعا أو قارنا فيجب على كل واحد هدي، وأما المفرد فليس عليه هدي، وإنما الهدي يكون على المتمتع والقارن.
قل السائل: ما حكم الجماع بعد التحلل الأول، وما الحكم إذا باشر بلا إنزال؟
لا يجوز الجماع بعد التحلل الأول، وإنما يكون هذا بعد التحلل الأكبر، وإذا جامع فإنه يجب عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، ولكن الصحيح أن